الله صلى الله عليه وسلم حتى رجع كل عبد من الموضع، ثم قرأ، ثم كبر للركوع، ثم قال سمع الله لمن حمده حتى رجع كل عبد من الموضع. وقت أبو حميد رضي الله عنه في القيام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعد الركوع أنه عاد رجع حتى رجع كل عبد من الموضع. هل نستطيع نحمل عليك هذا الحديث وجعل يديك إلى ما سألت عليك وعليك فيكون بعد الركوع من السنة الحق؟
هل ذكر الجبان في هذا الحديث؟
لا، جمع قد كل عبد الموضع.
أجبني عن السؤال المطلق، هل ذكر الجبان في هذا الحديث؟
القيام الأول أخرج كل عبد الموضع اليدين.
أنا أسألك في القيام الأول، في القيام الثاني، أي شيء أردت، هل ذكر وضع اليدين في هذا الحديث؟ فأين؟
عرفنا وضع اليدين
من أحاديث أخرى. إذن عرفنا وضع اليدين من أحاديث أخرى، فهذا الحديث لا تستفيد منه شيء.
ولكن هذا خرج في الحديث وكل شيء
خرج. كيف صريح؟ ما دام هذا الحديث لم يذكر فيه ورم يديه، كيف تقول صريح؟
قال في حديث
كذا. يا حبيبي هذا الحديث ما دام لم يذكر فيه ورم يديه، كيف تقول هو صريح بورم يديه؟ اسمع
قول ابي
بحث ثاني يا شيخ معنا. كل سؤال له جواب. ما دام هذا الحديث أنت أعترف وهذا الواقع لم يذكر فيه وضع اليدين إطلاقا، كيف تقول هذا الصريح في وضع اليدين؟ لو قلت فيه تلميح من يسمعك ونرد عليه، أما بتقول صريح من يقول هذا؟ لا يدل أبدا يا أخي. هذا الآن يأتي الجواب السؤال. هذا يدل على استقرار وضع البدن على الكيفية المعروفة شرعا. يعني مثلا لما أنت تتصور صلاة ليس فيها وضع يدين، ممكن تصور معي هذا التصور؟ أنا بسألك تصور ممكن ولا مش ممكن؟
ممكن.
هي شيء يخفك عن الجواب. إذا تصور صلاة ليس فيها وضع يدين، حينئذ كيف تفسر هذا الاستقرار؟ هو يعود كل عضو إلى مكانه، كيف تفسره؟ أجل بده بمدد
إلى مدد بوالك، يعني إلى مدد الكبر
الثاني
إلى عدم وضع إنما الإثبات.
إذن كل عضو استقراره يتناسب مع وضعه، فإن كان هناك الوضع هو السدل فمعنى الاستقرار أنه مثلا بدنا نتقرب عن مثل أنه أنا ركعت وقلت سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ما استقروا اليدين وقمت ولسه اليدين ما استقروا، ما أخذوا راحتهم خلوتهم ساجدا، ما عملت في هذا الحديث؟ هذا على فرض إيه؟ أن الأصل هو السدل، واضح؟ يعني شوف يدي الآن، هذا تمثيل ثاني، هذا استقرار؟
لا.
هذا استقرار؟ لا. هذا هو الاستقرار. نفترض الآن في وضع أنا فاعل رأسي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذا استقرار. لكن إذا فعلت هكذا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ما استقر. إذن الاستقرار تناسب مع العضو الذي نتحدث عنه. فالآن حينما يرفع الإنسان رأسه من الركوع حتى يعود كل عضو إلى مقره واستقراره، هذا ما في إشكال. لكن نحن نسأل الآن، ترى هنا وضع أم هنا سدل؟ على ضوء الجواب يأتي التفصيل. ليه أنا حملتك إلى خيال قلت تصور معي صلاة بدون وضع؟ أتصور، وهذا هو المثال الذي الآن. هل ثبت لدينا الوضع بعد رفع رأس من الركوع حتى نفسر الاستقرار بأن يستقر العضو في مكانه الشرعي؟ هل ثبت هذا؟ أبيه وأن تتكون
أنا وجدت محمد بن عبد الرحمن الله على الله في وقوف وكذلك بعد الركوع ثم وقوف بعد هذا يكون يعني قدم لحظ رحمه الله جل على الحظ ثم بعد ان انتهى بحظ رحمه الله من المساله قاضيون فعل هذا عن احمد والشافعي وابو ابي حنيفه وابي بن الزبير الشافعي وبعد هل لم يحظ يدل على القبض بعد الركوع؟
هذا الكلام اخي ليس فيه دلاله على الوضع المتنازع فيه اليوم اليوم في عصرنا هذا الوضع لم يكن يوما ما مشروعا أبدا والدليل من كلام ابن حزم أنه يعني الوضع الذي أنت تفهمه شاملا للوضع بعد الركوع للأئمة لأبي حنيفة والشافعي وهؤلاء لا يقولون ذلك ولذلك يجب أن تفسر كلامه في كل قيام أي في كل ركعة وليس هذا في القيام الأول وإنما في القيام في الركعة الثانية في الركعة الثالثة والرابعة فهو لا يعني الركعة الأولى فيها قيامان هذا تحميل لكلام ابن حزم من المعنى ما لا يريده وهنا لابد من أن أذكركم بأسلوب في فهم اللغة العربية يقول لنا السياق والسباق من المقيدات السياق والسباق سباق الكلام وسياقه يقيد العموم الذي يتبادر من فصل من فصول هذا الكلام فأنت لما تقرأ كلام ابن حزم في كل قيام ممكن أن تفهم منه في كل قيام أي ولو في القيام الثاني في الركعة الواحدة لكن إذا تابعت كلامه حيث يعزو ذلك لأبي حنيفة والشافعي وهؤلاء لا يقولون بهذا القيام الثاني فإذا كان سياق كلام ابن حزم دليلا على أنه لم يعني هذا العموم الذي أنت تفهمه ولولا ما يقال اليوم من شرعية القيام بعد رفع رأس من الركوع لما ذهب وهلك أنت ولا غيرك إلى أن تفسر كلام ابن حزم لأنه أدخل فيه الوضع القيام بعد الركوع وإلى سياق الكلام كما قلنا صريح في عزمه إلى الأئمة ولا أحد من الأئمة يقول هذا الوضع إطلاقا وختاما أنا أريد فالوقت انتهى أريد أن ألفت النظر إلى شيء هام جدا وفي اعتقادي أنه لو تنبه له لساعدنا على فهم بعض هذه المسائل التي يختلف فيها العلماء اليوم كل نص عام يتضمن أجزاء كثيرة لم يثبت العمل بجزء من ذاك النص العام من السلف الصالح فالعمل بهذا الجزء غير مشروع هذا كلام أصولي ولعله مفهوم ولكن المثال يوضح كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قبل المثال أريد أن أذكر شيئا بين يديه الغفلة عن هذه القاعدة الهامة هو السبب الأول في كثرة انتشار البدع بين المسلمين قديما وحديثا ونحن أهل السنة الحريصين على التمسك بالسنة دون زيادات وإضافات باسم البدعة الحسنة مثلا نحارب تلك البدع مع أن كلها أو على الأقل جلها لا أدلة من مثل هذه الأدلة العامة التي يستدل بعمومها على رأي في جزء من أجزاء الدليل العام مع أن العمل لم يجري في هذا الجزء من السلف كذلك نحن ننكر على المبتدعة إحداث بدع كثيرة بحجة أنه وهي حجة صادقة وصحيحة لو كان خيرا لسبقونا إليه كل البدع نحن نضربها بهذه الجملة وهي لها أصولها وقواعدها لو كان خيرا لسبقونا إليه لكننا لو تأملنا في هذه البدعة التي ننكرها على المبتدعة لوجدنا لها أدلة عامة كثيرة وكثيرة جدا، ليس فقط في السنة بل وفي القرآن الكريم. يعني مثلا خذ ما هو عندنا في عمان وفي الشام من الزيادة بين يدي الأذان وخلف الأذان، بين يدي الأذان يسموه تلفيغ عندنا، يعني آيات وصلاة الرسول عليه السلام، أما بعد الأذان فهو صلاة على الرسول من المؤذن. نحن لا نتورع ولا نتردد في أن نقول هذه بدعة، فهم يظلموننا بقوله تعالى تنكر الصلاة على الرسول، والله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الدليل إذا أردنا أن ندرسه على ضوء أصول الفقه، ما هذا السجال بالنص العام، لأنه قال صلوا عليه وسلموا تسليما، ما حدد مكانه وإنما أطلق. إذن أهل البدعة، وهذا مثال، مرجعهم دائما وأبدا في تأييدهم ببدعهم هو الأصل بالدلالات الأدلة العامة التي لم يجري العمل بهذا الجزء الذي يستدلون عليه بدليل العام. هذه نقطة مهمة جدا، ولو أن أحدكم فكر دائما في حينما ينكر البدعة فبيد لها أصلا من هذه الأدلة العامة. ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة مطلقا، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة كالقول بالجبر أن الإنسان مجهول، والقول بالإرجاء ونحو ذلك، ولا يهمنا تفصيلنا. البدعة الأخرى البدعة الإضافية، يقول هي التي إذا نظرت إليها من زاوية أو من جانب وجدت لها أصلا، وإذا نظرت إليها من زاوية أخرى لم تجد لها أصلا، فيقال حين ذاك أن هذه بدعة. يضرب مثال مثلا استغفار دبر الصلوات فهو سنة، لكن استغفار دبر الصلوات جمعة هذا أمر لم يكن، ولذلك يقال هذه بدعة. أعود الآن لأضرب لكم مثلا لم يجري بعد عمل المبتدع عليه، لكن لو أن أحدهم فعل ذلك لوجد له دليلا، وهذا الذي أريد أن ألفت نظركم إليه. نحن دائما ندخل المساجد بأداء الفرائض فنصلي السنة القبلية كل منا لوحده، فلو أن داخلا زين له الشيطان قال له يا جماعة ليهنا نتفرغ في السنة، فأنا نصلي جماعة، ويحتج بمثل قوله عليه السلام يدل على الجماعة، أي حجة حجة خاصة ولا عامة، بلال عام طبعا يدل على الجماعة، وأي جماعة، بل قد يحتج علينا بما هو أخذ. فيقول في الحديث صلاة الاثنين أفضل من صلاة المرء وحده، صلاة الثلاثة أزكى عند الله من صلاة الاثنين، وهكذا. ما رأيكم في هذه الصلاة الجماعة لو أنها حدثت، ألا يدل عليها مثل هذه الأدلة العامة؟ نقول نعم، هذه الأدلة العامة واضحة الدلالة، لأنها لم تحصر الأجزاء التي أرادها الشارع الحكيم فيها. لكن جوابنا أن هذه الجزئية بالذات لو كانت مرادة بهذا الحديث وذاك لجرى عمل السلف على ذلك، وإذ لم يفعلوا دل ذلك أن هذا الجزء من هذه العبادة لا يدخل في عموم هذا النص وذاك. أظن مثال هذا واضح. إذ الأمر كذلك فيجب أن يكون عندنا قاعدة حتى نكون سلفيين حقا أتباع السلف الصالح، وهي كلما عن في بابنا الاستدلال بنص عام، فلكي نكون في عصمة من الإحب من السنة إلى البدعة يجب أن نظر هل فعل ذلك السلف الصالح أم لا، وإلا وقعنا بما وقع فيه المبتدعة.
أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.